الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على كتاب الوقف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الوقف.
كتاب الوقف، الوقف مصدر وقف يقف وقفا، ويقال وقف أي توقف عن الشيء، ومصدره وقوف، يعني مصدر وقف إذا توقف عن الشيء، مثل قعد قعودا. فوقف اللازم مصدره وقوف، والمتعدي الذي بمعنى أوقف مصدره وقف، مثل منع يمنع منعا، وهو لغة بمعنى الحبس، بمعنى الحبس. الوقف اللغة بمعنى الحبس. وفسره المصنف بإيش؟
وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، هكذا فسره المصنف، بأنه تحبيس الأصل. الأصل التحبيس هو المنع، هو المنع، والأصل المراد به العين، العين المحبسة أو العين الموقوفة، كالدار والشجرة والأرض والسيارة وما أشبه ذلك مما يوقف. تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وتسبيل الثمرة. الوقف يكون في المنقول وفي العقار. تسبيل، يعني المقصود بالتسبيل هو الإطلاق، عكس التحبيس. فلذا قال المصنف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أي إطلاق الثمرة. فالموقوف عليه إنما تصرفه في المنفعة، بيعا وهبة وتملكا. أما الأصل لا، الأصل محبوس وممنوع من التصرف فيه. طب الشخص الذي يوقف ينقل ملكية هذا الشيء ويجعلها موقوفة على حسب ما سيذكره المصنف من ما يجب أن يكون يعمل به من ناحية شروط الوقف. الأصل في الوقف هو حديث ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، ويتصدق بها في الفقراء وفي ذوي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، لا على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول منه. فعمر رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقف، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس الأصل وأن يتصدق بالمنفعة. والوقف غير معروف في الجاهلية، بل إنما وجد في الإسلام، ففعل عمر رضي الله عنه هذا الشيء وجعله، جعل له مصارف. عمر رضي الله عنه جعل له مصارف المذكورة في الحديث. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أعجبه شيء تصدق به، يتأول الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا أعجبه شيء من ماله تصدق به رضي الله عنه. وأبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان له بستان وحائط وهو أحب أمواله إليه، كان في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، وهذا لا شك أغلى شيء كان في مال طلحة رضي الله عنه. فقال يا رسول الله ضعها حيث شئت، ضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح، وأرى أن تجعلها في قرابتك، أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها رضي الله عنه طلحة في قرابته وبني عمه، قرابته وبني عمه المصنف. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يوقفون الوقوف، ولذلك ذكر بعض أهل العلم الإجماع على مشروعية الوقف واستحباب الوقف، وأنه مما يشرع في سبل الخير المتنوعة. المصنف قال تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما ذكر الحكم التكليفي المتعلق بإيش؟ المتعلق بالوقف، هل هو جائز هل هو حرام هل هو مستحب، يعني إنما ذكر الوصف كما سيأتي قال ويجوز، وذكر الشروط لكن ما ذكر حكم الوقف ابتداء. حكم الوقف أنه حسب ما يصرف فيه، إذا كان مصرفه قربة فهو مستحب، إن كان فيه التضييق على الورثة يكون مكروها، إن كان فيه جور وظلم فهو محرم، إن كان وفاء للنذر فهو واجب ومتعين. إذن تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة تعتري الوقف. والأدلة كما ذكرنا الأصل فيها حديث عمر رضي الله عنه، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به وصدقة جارية، فيدخل في الصدقة الجارية الوقف، لأن هذا من الصدقات الجارية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيء إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرض جعلها صدقة، أرضا جعلها صدقة. فيكون الوقف مشروع ومستحب لأنه صدقة، لكن قد تأتري الأحكام التكليفية الخمسة على حسب ما ذكر. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع.
نعم، قال المصنف يجوز الوقف في كل عين يجوز بيعها. الوقف له ألفاظ، ألفاظه ستة، ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. الصريحة مثل إيش؟ أن يقول وقفت حبست سبلت، متى أتى بواحدة من هذه الألفاظ صار وقفا من غير انضمام شيء آخر إليه، يعني بمجرد أن يقول سبلت أو أوقفت أو حبست صار وقفا من غير انضمام أمر زائد لهذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ ثبت لها حكم الاستعمال العرفي والشرعي في عرف الناس، هذه المراد بها الوقف. إذا وقفت سبلت حبست أو حبست فهي صريحة لا تحتاج أن ينضم إليها لفظ آخر، لأن عرف الاستعمال بين الناس يدل على ذلك، وكذلك عرف الشرع، فانضم عرف الشرع إلى عرف الاستعمال بين الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حبست إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. وهناك ألفاظ كناية، ألفاظ كناية ذكرها العلماء مثل قول تصدقت حرمت أبدت، هذه ليست صريحة، لأن لفظة الصدقة والتحريم والتأبيد هذه مشتركة، فمثلا الصدقة تستخدم في إيش؟ في الزكاة وفي الهبات، والتحريم تستخدم في الأيمان وفي الظهار وما يحرمه النفس الإنسان على نفسه أو على غيره. التأبيد يحتمل أنه تأبيد التحريم، ويحتمل أنه تأبيد الشيء ليكون موقوفا. ولم يثبت لهذه الألفاظ يعني في عرف الناس أنها يراد بها الوقف، هي محتملة، هي محتملة. فإذا انضم إليها أحد، انضم إلى أحد هذه الكنايات أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف، حصل الوقف. أولا أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من المعنى الذي هو كناية. فلو قال هذه صدقة حبستها أو أوقفتها أو سبلتها، خلاص عرف أن إيش؟ أن مقصود هو الوقف، أو أبدتها، المؤمن عرف يعني أن مقصوده الوقف، أو يصفها بصفات الوقف، بصفات الوقت، مثل هذه صدقة لا توهب ولا تورث ولا تباع، إذن هو وصفها بصفات تدل على الوقف، أو ينوي ذلك، أو ينوي مع الكناية ينوي بها، فيكون على ما نوى، يكون على ما نوى، إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر، لأنه هذا يرجع إلى يعني ما يظهره الشخص، لكن في الباطن طالما أنه نوى تصبح وقفا ويترتب عليها أحكام الوقف، لكن ما يلزم بها في الظاهر إلا إذا دلت قرينة على أنه يقصد بها الوقف. المصنف هنا يقول يجوز في كل عين، يجوز في كل عين يجوز بيعها. ما هو الضابط؟ قد يقول شخص ما هو الضابط في الصريح والضابط في الكناية؟ الضابط في الصريح هو الذي لا يحتمل غير الوقف، وفي الكناية الذي يحتمل الوقف وغير الوقف. الصريح بمجرد أن ينطق به يثبت به الحكم، أوقفت سبلت، خلاص عرف أنه صريح في الوقف فيترتب عليه الحكم لأنه لا يحتمل معنى آخر. أما الكناية مثل ما ذكرنا لابد من أن يضاف إليها شيء آخر، إما لفظ وإما نية أو قرينة تدل على هذا الشيء. طيب صرائح الألفاظ وكنايات الألفاظ هل يرجع فيها إلى عرف الشرع ولا إلى عرف الناس؟ إلى عرف الناس يرجع فيها، إلى عرف الناس، لأن الناس يختلفون في أعرافه، فقد الشيء يكون صريحا في مكان عند قوم وقد لا يكون صريحا عند آخرين، وقد يكون كناية عند قوم ولا يكون كذلك عند آخرين، وقد يفيد شيئا عند قوم ولا يفيد شيئا عند آخرين، فيرجع في ذلك كما هو يعني المتقرر أنه يرجع في القواعد في العقود القولية إلى العرف، العقود القولية يرجع فيها إلى عرف الناس، فما اضطرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى يكون كذلك، وما اضطرد عندهم أنه لا يدل على هذا المعنى أيضا يكون كذلك. المصنف قال يجوز في كل عين يجوز بيعها، أي أن الوقف إنما يجوز فيما يجوز بيعه ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه، ولو كان يجوز الانتفاع به، ولو كان يجوز الانتفاع به، مثل إيش؟ أم الولد يجوز الانتفاع بها لكن ما يجوز بيعها، كلاب الصيد يجوز الانتفاع بها لكن ما يجوز بيعها، كلاب الحراسة. فعلى كلام المصنف لا يصح وقفها، يعني ما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه، وما يجوز بيعه يصح وقفه. وقد عللوا بذلك بأن الوقف هو نقل للملك، نقل الملك من صاحبه في الحياة إلى غيره، قال فلم يصح إلا بما يجوز بيعه، فلم يصح إلا بما. وهناك من أهل العلم من يرى أن كل ما جازت إعارته جاز وقفه، يعني عام من البيع، كل ما جاز إعارته جاز وقفه. لماذا؟ قالوا لأن الوقف هو ليس بيع، الوقف إنما هو تمليك المنفعة، تمليك للمنفعة، أما الأصل فهو محبوس من أن تنتقل ملكيته إلى أحد بأي وجه. ولذا عمر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فقالوا طالما أن الأصل لا يباع وإنما المقصود منه منفعته فكل ما فيه منفعة يجوز إذن وقفه، ولا يكون هذا الأمر متعلق بما يجوز بيعه. نعم، إيش قال بعد ذلك؟
وينتفع بها دائما مع بقاء عينها
هذا شرط ثاني ذكر المصنف، يعني أن الذي يجوز وقفه هو ما يكون ينتفع بها دائما مع بقاء عينها. ومثل له قال كالمزارع والبيوت، يعني الأراضي ونحوها، ولا يصح في غير ذلك، لا يصح في غير ذلك، فيكون إنما فيما كان نفعه دائم وعينه تبقى، وعينه تبقى. ومثل له بالمزارع والبيوت ونحوها وقال ولا يصح في غير ذلك،
ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين.
نعم، قال لا يصح في غير ذلك، يعني مما إذا انتفع به فنيت عينه، مثل الأثمان يعني الذهب والفضة والنقود العملات الورقية ونحوها، والمطعومات البر والشعير والأرز، والرياحين مما يتخذ ليستعمل في الطيب. قالوا لأن يعني وقف هذه الأشياء يتنافى مع أصل الوقف، إذا قلنا أن أصل الوقف إيش؟ حبس الأصل وتسبيل المنفع، فيكون الأصل باقي لينتفع به على الدوام، وهنا هذه الأشياء تفنى. قالوا في الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة وهذه تفنى فلا يكون فيها الوقف. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز الوقف في الشيء الذي لا ينتفع به إلا في تلفه، وقاسوه على ما كان يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من أنه يجوز أن يوقف الدهن الذي يضاء به على المساجد، القناديل التي تشعل يضاء بها في المساجد، يوقف الدهن لمدة سنة وهو يفنى، فقاسوا عليه غيره. وأيضا قالوا ليس في دليل يعني يمنع من وقف مثل هذه الأشياء التي ينتفع بها الناس، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال مثل الدراهم والدنانير هذه، طيب يوقفها من أجل أن يقرضها للمحتاجين فترد، يعني بعد ما يقضي المحتاج حاجته يرد هذا المال ثم بعد ذلك ينتفع به غيره، فليس هناك دليل يمنع يعني من إيقاف مثل هذه الأشياء. نعم،
قال مصنف رحمه الله ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
نعم، قال لا يصح المصنف يعني الوقف إلا على بر، هذا شرط من الشروط التي ذكرها المصنف فيما يصح وقفه، يعني أن يكون الموقوف عليه يعني أن يوقف على بر أو معروف. قال الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يوقف شيئا يتقرب به إلى الله، وعمر بن الخطاب إنما تقرب إلى الله إيقافه لأرض خيبر. فلذلك أورد حديث عمر رضي الله عنه، وهذا صريح في أن الوقف يصرف في الأمور المأمور بها في الشرع، أمر إيجاب أو أمر ندب. ومن ذلك ما ذكر في الحديث من الأشياء الشروط التي ذكرت في حديث عمر رضي الله عنه. طيب، لكن الشيء إذا كان مباحا، يعني ليس مندوبا، ليس محرما، ليس مكروها، فهل يجوز الوقف عليه؟ ظاهر كلام المصنف أنه لابد يكون إيش؟ بر. وأقل درجات يعني المأمور به أن يكون مندوبا، أن يكون مندوبا. يفهم من كلام أنه ما يوقف على المباح، الشيء المباح. لكن من أهل العلم من يرى أنه يجوز أن يوقف في الشيء المباح الذي ليس فيه مخالفة للشريعة ولا يترتب عليه إثم، فيجوز أن يوقف على ما كان مباحا. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه.
أي نعم، قال المصنف: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. نعم، بأن يقول: أوقفت داري، أو أوقفت سيارتي، أو أوقفت أرضي، وما أشبه ذلك. هذا بالقول، وكذلك بالفعل. لكن بالفعل يشترط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أوقف هذا، فإذا وجدت قرينة تدل على هذا المعنى فهو وقف. ولذلك قال بالفعل الدال عليه، الدال عليه، بالفعل الدال عليه.
قال رحمه الله: مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس.
أي نعم، هذه يعني الفعل اقترن به ما يدل على مقصود الشخص وهو الوقف، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للصلاة فيه، فهذا دليل على أنه أوقفه. أو سقاية ويشرعها للناس ليأخذوا منها، فهذا الفعل يدل بهذه القرائن على أنه قصد به الوقف، لأن العرف جار بذلك، أنه إذا بنى مسجد وصلى فيه وصلى الناس فيه، هذا دليل على أنه أوقفه. وكذلك السقاية التي تجعل للناس، فجاز بالفعل كالقول، لكن القول يشترط فيه أن يكون فيه الفعل يشترط فيه أن يكون فيه ما يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه.
نعم، قال المصنف: لا يجوز بيعه، يعني بيع الوقف واستبداله بغيره، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. إذا تعطلت منافعه بالكلية يعني ما وجد فيه أي فائدة. لو وجد على كلام المصنف يعني فوائده 10 ووجد 1 من 10، فيبقى الوقف على حاله. فلذلك قال: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه، يعني لا يجوز إلا في هذه الحالة. طبعا الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ويفهم من كلام المصنف أنه لا يبدل ولا يغير بغيره إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، لأنه قال إلا أن تتعطل، استثنى إيش؟ الحالة التي يتعطل فيها وتبطل يعني المنافع بالكلية. لأن من القواعد المقررة أن الاستثناء معيار العموم، فهو قال هنا إيش؟ لا يجوز بيع إلا أن تتعطل منافع، فالاستثناء يدل على العموم، على عموم فيما عدا هذه الصورة المستثناة. فعلم هذا أنه لا يباع بحال من الأحوال إلا إذا تعطلت المنافع. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز أن يبدل بغيره إذا كان في مصلحة وغيره أفضل منه وغيره أفضل منه، واستدل على ذلك بأن الرجل الذي نذر نذرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتح الله عليك مكة فسأصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، فأعادها، فقال له النبي: صلها هنا، فأعادها ثلاثا، فقال: صلها هنا، ثم ذلك قال: أنت وشأنك، أنت وشأنك. فهذا الشخص نذر أن يصلي في بيت المقدس، والصلاة في مكة أفضل من الصلاة في بيت المقدس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المفضول إلى الأفضل الذي وصل، لكن لما أصر على رأيه قال: أنت وشأنك. فأخذ من هذا، والنذر واجب، والنذر واجب، فأخذ من هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تعطلت بعض المنافع أو قل نفع هذا الموقوف، ويمكن أن يستبدل بما هو أنفع منه للموقوف عليهم، فإن ذلك يجوز، فإن ذلك يجوز أخذا من دلالة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله:
لكن يعني في قيد مهم، يعني لكن لا يتصرف يعني الموقوف عليه تلقاء، يجتهد ويقول هذا أنفع ويبيعه، لابد يرجع فيه إلى القاضي، يرجع فيه إلى القاضي لكي لا يتساهل الناس في الأوقاف، كلما أن له تغيير هذا الوقف بغيره قال فيه ما هو أنفع منه وأصلح منه وأحسن منه، ثم قد يأخذ المال ولا يقعه الموقع الذي يجب أن يكون فيه، لأن شروط الواقف معتبرة كما سيذكر المصنف، وأن الوقف يكون على حسب من أوقفه وما اشترطه فيه، فلا بد من أن يرجع في ذلك إلى الحاكم الذي هو القاضي، بحيث يكون يتحقق من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد.
أين يقول والفرس الحبيس يعني الموقوف للجهاد إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، يعني هذا مثل ما تقدم أنه إذا تعطلت منافعه فيستبدل بغيره، فلذلك الفرس الحبيس يعني الموقوف للجهاد إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به يعني بثمنه ما يصلح للغزو لما تقدم. نعم.
والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به.
أي نعم، المسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، وللمشتري أن يحول المسجد إلى حيث يشاء، يصبح أرضا، لأنه يعني المنافع هنا يعني تعطلت، فإذا اشترى له أن يحوله من المسجد إلى بناء أو غيره عن المشتري.
قال مصنف رحمه الله: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الواقف.
أي نعم، يعني هذا من الشروط أن يرجع في الوقف، وكيف يصرف الوقف، وشروط الوقف، وترتيب الوقف، وإدخال من شاء بصفة، لأنه قد يدخل بصفة وقد يدخل بمعين صفة، كان يقول هذا الوقف لطلبة العلم أو للفقراء أو لبني فلان، ومعين يعني يعين هو لفلان من الناس أو لبني فلان من الناس. قال: وإخراجه بها إلى لفظ الواقف، أي إلى شرط الواقف، أي بما شرط من وصف أو قيد أو إطلاق أو جهة أو غير ذلك، فلا يرجع في ذلك إلى رأي الناظر بل إلى ما شرطه الواقف، فيعمل بشرطه، إلا إذا كان في الشرط يخالف الشرع، إلا إذا كان في الشرط يخالف الشرع، فهنا الشرط يعتبر لاغيا إذا خالف الشرع، لقول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. يعني تبديل الوصية ومثلها الوقف بعد ما سمع الإنسان ما تكون فيه، فإنه متوعد بهذا الوعيد المختوم بقوله إن الله سميع عليم، يعني يسمع ويعلم بالحال. فبين تعالى أن من بدل الشيء الذي اشترطه فإنه لا يجوز له ذلك. فالشاهد من هنا أن الواقف له شروطه، فإذا اشترط شروطا وهذه الشروط ليست فيها مخالفة للشرع فإن التصرف يكون على وفق هذه الشروط، يكون على وفق هذه الشروط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه.
وكذلك الناظر عليه يعني على الوقف، والنفقة عليه يعني يرجع فيه إلى إيش؟ إلى شرط الواقف. فإذا الواقف عين فلان من الناس يبقى هذا الشخص. وكذلك إذا قال له نفقة أو ليست له نفقة أو حدد مقدار النفقة فإنه يرجع في ذلك إلى الناظر. والناظر هو الوكيل على الوقف، الوكيل على الوقف يسمى ناظر. والوصي من أذن له في التصرف بعد الموت، والوكيل هو الذي يكون في حال الحياة، في حال الحياة. والولي هو الذي يتصرف بإذن الشارع. فعندنا أربع أقسام بالنسبة للذين يؤذن لهم بالتصرف: الوكيل والوصي والناظر والولي. الوصي هو الذي يؤذن له في التصرف بعد موت الشخص، والوكيل هو الذي يؤذن له في التصرف حال الحياة. فشخص يوكل شخصا على أمر أو أمور يتصرف فيها في حال حياته. والناظر هو الذي يقوم على الوقف وما يتعلق بالوقف. وأما الولي فهو ما كان مأذونا له في الشرع بالولاية، مثل من يلي مال اليتيم، مثل من يلي مال اليتيم فإنه يكون وليا عليه. لذلك يخطي بعض الناس ويقول فلان وكيل على الوقف، صحيح أن يقال ناظر على الوقف، لأن الوكيل إنما يكون الذي يتصرف في حال حياة الشخص وليس بعد موته. وإذا كان يتصرف في الوقف فهو يسمى ناظر. ولذا قال المصنف: وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه. فالناظر يرجع في تعيينه إلى الواقف لأنه أعلم بوقفه ومن يصلح أن يدير وقفه. فلذلك قال: وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه. ما ينفق على الناظر وما يحق له أخذه من غلة الوقف يرجع في ذلك كله إلى الواقف، لأن الوقف ثبت بقول الواقف، فيرجع في هذا إلى شرط الواقف. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية.
أي نعم، لو وقف على ولد فلان، يقول هذا الوقف يكون لولد فلان ثم على المساكين، يعني إذا انقرضوا المعينين، إذا انقرضوا الذين عينهم الواقف فإنه يكون للمساكين. فلذلك قال: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين، يعني انتقال للمساكين بعد ما ينقرض الموقوف عليهم. لكن المصنف هنا قال كان للذكر والأنثى بالسوية. إذا قال على ولد فلان، طبعا والبنت تدخل في الولد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت تدخل في معنى الولد. فإذا قال هذا على ولدي أو على ولد فلان فيدخل فيه ذكرهم وإنثاهم ويعطون بالتساوي، الذكر والأنثى يكون متساوين في هذا طالما أن يعني الواقف أطلق. لكن لو يعني ذكر المقدار أو ذكر الأوصاف فإنه يؤخذ بما ذكره الواقف. فهذا هو مقتضى لفظه، لما قال أوقفت هذه الدار على بني فلان ثم على المساكين، فلم يميز الذكور عن الإناث، فوجب العمل بقوله فيساوى الذكور والإناث فيما يعطون، طالما أنه لم يميز بعضهم على بعض.
إلا أن يفضل بعضهم،
إلا أن يفضل بعضهم، فيعطون حسب كلام المصنف بحسب تفضيله. فلو قال يعطى الذكر ثلاثة أضعاف الأنثى مثلا، أو قال يعطى الكبير من الذكور والإناث ضعف ما يعطى الصغار، أو يعطى فلان وفلان وفلان دون فلان وفلان وفلان، أو فذكر أوصافا فإنه يعطى على حسب وصف الواقف. وهذا يعني في خلاف كبير بين الفقهاء رحمهم الله، هل الوقف مثل العطية ومثل الهبة؟ فمن جعله مثل الهبة والعطية قال يجب أن يساوى فيه الجميع الذكور والإناث، ولا يجوز أن يفضل ولدا على ولد. ومن قال أن الوقف يختلف، فالهبة والعطية فيها تمليك للعين ونقل للملكية نقلا تاما للموهوب له وللمعطى، وأما الوقف إنما فيه المنفعة فقط، الملكية ليست تامة وإنها ناقصة، هذا من وجه. ومن وجه آخر قالوا أن الواقف له غرض في الوقف، لكن عند الحنابلة يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لكن يكون لغرض شرعي، لغرض شرعي أن يفضل هذا لأنه طالب علم مثلا، أو لأن هذا يحتاج إلى الزواج، أو لأن هذا يعني مثلا ما يصلي فرأى أن لا يوقف عليه الشيء طالما أنه على هذه الحال، فيعني رأوا. وبعض الفقهاء يرى أنه يجب التسوية بينهم أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا بين أبنائكم، وأنه يساوى بينهم حتى في الوقف، حتى في الوقف. لكن الجمهور صححوا الوقف حتى ولو كان فيه مفاضل، لكن هل هو مكروه أو محرم على خلاف في هذا، أو ليس ما مكروه ولا محرم. لا شك أن الأفضل أن يساوي بينهم وأن يعدل بينهم، لكن لو لم يفعل وفاضل لغرض هو يرى في ذلك فالوقف يصح، فالوقف يصح على ما ذكره المصنف هنا. فهذا التفضيل هو عند الحنابلة، وكذلك عند الحنفية في قول لهم في رواية عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف، وصححه المالكية والشافعية، لكن صححوه مع الكراهة أو مع التحريم، أو مع التحريم. الحنابلة يفهم المذهب التفضيل بدون كراهة إذا كان لغرض شرعي أو كان لمقصود، هذا لحاجة أكثر من حاجة فلان، فقالوا يجوز في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين.
أي نعم، هو لما قال أوقف على ولد فلان ثم على المساكين، إذا لم يبق أحد من الولد الموقف عليهم إذا يرجع فيه إلى المساكين، لأن هذا شرط الواقف، الانتقال إلى المساكين هو بعد ما يكون قد مات الأولاد الذين عينهم، فيرجع الواقف إلى من ذكر بعد ذلك لما قال ثم للمساكين، فيعطون الغلة لأن رتبهم كذلك، يعني بعد الأولاد، بعد ما يعني لم يبقى من الأولاد أحد. نعم.
ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم.
أي نعم، متى كان الوقف على من يمكن حصره، كان يكون يقول مثلا أوقفه على طلاب المدرسة الفلانية، هنا أمكن حصرهم والمال يكفي للجميع، فإنه يعطي الجميع على التساوي، على التساوي. فلذلك قال متى كان الوقف على من يمكن حصره لازم استيعابهم به والتسوية بينهم، إذا كان يمكن ذلك، لأن هذا مقتضى ما شرطه الواقف. لما عين الموقوف عليهم ووصفهم وأمكن حصرهم والمال أو الشيء الموقوف يكفي لذلك، فإنه يجب أن يستوعبهم وأن يساوي بينهم.
إذا لم يفضل بعضهم،
إذا لم يفضل بعضهم، يعني التسوية بين الموقوف عليهم إنما تكون إذا لم يفضل الواقف بعضهم على بعض. فلو أوقف على طلاب مدرسة وقال لكن متزوج منهم يكون له كذا، وغير المتزوج يكون له كذا، والمتفوق له كذا، وغير المتفوق له كذا، فهنا يؤخذ بشرط الواقف، لأنه هو الذي فاضل أو فضل بعضهم على بعض، فيؤخذ بهذا الفعل. نعم.
وأن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض.
إذا كان ما يمكن حصرهم، قال على فقراء المسلمين، ما يمكن حصرهم في هذه الحالة، ما يمكن حصرهم، فجاز تفضيل بعضهم على بعض، يعني يجتهد الناظر في أن يشوف الأكثر فقرا مما يمكن يعني أن ينال من هذا الوقف، يجتهد في تقديم بعضهم على بعض، كأن يكون هناك ناس فقرهم أشد من غيرهم، لأنه لا يمكن استيعابهم، فلم يجب ذلك، لم يجب ذلك. نعم.
وتخصيص واحد منهم به.
أين وتخصيص واحد به، وتخصيص واحد منهم، إذا لم يتسع إلا الواحد فإنه يعطى أكثرهم حاجة، مثل مصارف الزكاة، ما أنها ثمانية لكن يجوز أن تصرف، أن تصرف لواحد، أن تصرف لواحد. فالقول الراجح في أقوال الواقفين والبائعين والراهنين وغيرهم أن المرجع في ذلك إلى العرف، إلى عرف الناس في هذا الأمر، وأن شروط الواقف تنفذ على ما اشترط ما لم يكن في ذلك إثم أو مخالفة للشرع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يحق للواقف تغيير مصارف الوقف إن كان فيه مصلحة؟ ذكرناها المسألة، ذكرناها، يعني أن كلام المصنف يدل على أنه ما يغير الوقف إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، وبعض أهل العلم إذا قال إذا فيه مصلحة راجحة وأنفع للموقوف عليهم فإنه يجوز تغيير الوقف. يقول: هل كثرة المصاحف في المسجد الواحد تعتبر من تعطل المصالح؟ هذا ينظر هل تقرأ ولا ما تقرأ. ويقول: هل يجوز نقل المصاحف إذا عين مسجدا بعينه؟ فما تنقل المساجد من المصاحف منه إلا إذا يعني غيره أحوج، غيره أحوج وأنفع، فيجوز على النحو الذي ذكرناه عن أهل العلم. هل النفقة على الناظر مطلقا أو على حسب الوصية؟ الناظر فيما يأخذه على حسب شرط الواقف، على حسب شرط الواقف، فإن لم يكن له شرط في التصرف فيه فيرجع فيه إلى نفقة المثل، إلى نفقة المثل. يقول: هل يجوز وقف أشياء متنازع عليها؟ هو ما يوقف الإنسان إلا ما يملكه ملكا تاما، أما ما لم يتمحض الملكية له فلا يجوز له يعني أن يتصرف فيه بوقف يذهب يعني نفعه على غيره ممن قد يكون هو المالك لهذه العين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.